بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونصلي ونسلم على خاتم رسله وأفضل أنبيائه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع هذه الأمسية هو عن التسامح في الحضارة الإسلامية أو قريبا من هذا العنوان. ولعل الحديث عن التسامح أسهل بكثير من ممارسته، فربما ننظر كثيرا للتسامح ولكن عند أدنى احتكاك أو اختبار معنوي لشخصياتنا سرعان ما تنتقم أريحيتنا وكرامتنا وإحساسنا المفرط بالذات، وينكسر على كل معاني الفضيلة والخير التي ربما نتدرب عليها. وما أسهل أن يتمكن الإنسان من تخريج عملية الانتقام أو الإقصاء أو العدوان التي يمارسها على الآخرين بمخارج قد تبدو منطقية وقد تبدو عقلانية وقد تبدو شرعية أيضا في كثير من الحالات. لماذا نتحدث عن التسامح في التاريخ الإسلامي أو في الحضارة الإسلامية؟ أعتقد أننا ربما التفتنا للتاريخ لأننا نحس بغياب التسامح في الواقع، وفي الوقت ذاته ربما لا نستطيع ملامسة الواقع بطريقة صريحة وجيدة، فنحن نهرب إلى التاريخ لنلقي عليه ونسقط عليه بعض معاني الواقع الذي نعيشه. وربما تجد الإنسان جريئا حينما يتكلم عن التاريخ لأنه يتكلم عن أموات، لكنه لا يملك الجرأة ذاتها حينما يتكلم ولو عن جانب من الواقع. وأنا هنا أتذكر أحد المؤلفين أو الباحثين وقد كتب مقالات طويلة عن عصور التاريخ الإسلامي كلها وأعمل فيها نبرع الجراح والناقد المفرط، فلما انتقل إلى واقعه قلب الصفحة واستخدم أسلوبا آخر مختلفا كل الاختلاف وفي مؤلف واحد. فسألته فابتسم ولم يحري جوابا. وهنا تذكرت القصة المشهورة عن الإمام ابن مالك صاحب الألفية لما كتب ألفيته وقال في آخرها حائزة رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معطي سائقة في العد ألف بيتي. فيقال إنه نام ولم يكمل البيت، فرأى ابن معطي في النوم فأكمل له ابن معطي وقد كان قد مات، أكمل له البيت وقال له والحي قد يغلب ألف ميتي. ولذلك قال ابن مالك والله أرجو به بات وافرة لي وله في درجات الآخرة. أيها الأحبة، يجب أن نكون قادرين على قراءة تاريخنا. فالتاريخ الإسلامي ليس هو الإسلام وليس عصمة ولا تنزيلا من حكيم حميد، بل التاريخ في عصره الأول في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعصر الصحابة لم يكن كذلك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول لجيوشه إذا بعثهم كما في حديث سليمان بن بريدة: إذا لقيت عدوك من المشركين فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله ورسوله فلا تنزلهم على حكم الله ورسوله، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك، فإنك لا تدري هل تصب فيهم حكم الله أم لا. وإذا أرادوك على أن تجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة رسوله، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذمتكم ذمتك وذمة أصحابك أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة رسوله. وهذا مبالغة في التحرز والاحتياط، وهو مؤشر أنه حتى فعل الجيش الذي بعث بموجب مرسوم نبوي ليس بالضرورة أن يكون هذا الفعل مطابقا لما يجب أن يكون. ومعروف قصة معروفة، قصة خالد مع بني جذيمة، وهي في سنن النسائي وغيره، بل في البخاري أصلها، وسندها صحيح. لما قتلهم خالد بن الوليد رضي الله عنه بعدما قالوا صبأنا ولم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. ووداهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دفع ديتهم، فلم يشفع لخالد بن الوليد أن يكون مبعوثا نبويا، ولا أن يكون سيفا من سيوف الله مسلولا، أن يعلن النبي صلى الله عليه وسلم على الملأ انتقاده للعمل الذي عمله خالد وهو كان في حالة حرب وقتال. وهذا يؤصل لمبدأ النقد في قراءة التاريخ، وألا نقرأ التاريخ قراءة العصمة المطلقة. وكان يجب علينا أن يكون لدينا القدرة على تشريع مجتمعاتنا ونقدها بوضوح. فالنقد لا يعني نقد الأسس التي قامت عليها، كما أن النقد لا يعني التنكر لهذه المجتمعات، بل لا يقدم لأي مجتمع يطمح للنهوض، لا يقدم له شيء أغلى وأجمل من أن يقدم له النقد. وعند هذه النقطة أود أن أقول بكل وضوح: في مجتمعاتنا تأبي على النقد وفرار منه، بل فهم خاطئ ينطلق من أن النقد يعني التدمير أو يعني الانتقاص. ولذلك كل دوائرنا تكره النقد وترفضه، سواء كانت دوائر سياسية أو دوائر دينية أو دوائر اجتماعية على كافة المستويات. ليس لدينا قبول جيد للنقد، وهناك سوء ظن في الغالب بمن ينتقد، وهذا معناه أننا سنظل نكرر أخطاءنا الموجودة في مجتمعاتنا دون أن نسمع نقدا. النقد يجب أن يكون قائما وبوضوح كما ذكرت، لكن بهدوء أيضا، وإن شئت فقل بتسامح، لأنه ليس مطلوبا أن يتحول النقد إلى كرة يترماها الناس أو إلى تصفية حسابات بين الفرقاء. يجب أن ننتقد، ولكن أن لا نخلط أبدا بين النقد الذي ينطلق من منطلق الحب والرغبة في الطموح وتطلب الكمال، وبين العقوق الذي يعني التنكر للمجتمع ولقيمه وللأسس التي بني عليها، أو تقمص شخصيات خارج الإطار المرجعي للمجتمع أو خارج الإطار المرجعي للتاريخ ذاته. وحينما نتكلم عن التسامح في الحضارة الإسلامية، فمن نافذة القول أن الحديث سيبدأ بالمرحلة الأولى، مرحلة النبوة والخلفاء الراشدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث نبيا مرسلا من عند الله تبارك وتعالى، لقي العنت من المشركين، وطئ رأسه ووضع السلى على ظهره عليه الصلاة والسلام، وكذب وسخر منه وقتل من أصحابه من قتل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام يرفع دائما شعار التسامح والصبر، حتى لقنه ربه تبارك وتعالى في القرآن الكريم مثلا قوله سبحانه: قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. لاحظ التعبير: لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. وكذلك أنزل الله تعالى قوله: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. القصة هكذا: عبد يريد أن يؤدي حق عبوديته، فلماذا تنهى عن الصلاة؟ لماذا تصادر حريته في العبادة؟ ثم يقول سبحانه: أرأيت إن كان على الهدى، إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. ولما نزل ملك الجبال كما في الحديث المتفق عليه، حديث عائشة ونصه في البخاري، أنه قال: ملك الجبال مرني بما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، وهما جبلان بمكة. وأظن أنه في مقاييسنا العادية كانت هذه فرصة أن يتم استئصال هؤلاء المشركين بأمر قدري إلهي، لا ليس للبشر فيه يد، ليست عملية انتحارية ولا قتل ولا تفجير يمارسه الناس، وإنما هو أمر إلهي يتم التخلص بموجبه من أناس وثنيين لا إشكال في وثنيتهم، وأيضا من أناس قد طغوا وبغوا وحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم ومنعوه حتى من أداء عبادته في البيت العتيق، ومع ذلك روح التسامح التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم جعلته يقول، مع أنه في تلك اللحظة يعني أصابه نوع من الغياب عن واقعه، قال صلى الله عليه وسلم وقد انطلق من الطائف، قال: فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، يعني مشى بضعة كيلومترات وهو لا يحس بما حوله من شدة الوجد والحزن والهم الذي أصابه، ومع ذلك انظر كيف غلب صلى الله عليه وسلم جانب التسامح النبوي العظيم في هذا المقام، وقال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا، يعني إن لم يؤمنهم فعلى الأقل أن يخرج منهم من يؤمن بالله ويعبده. لم تكن عنده روح الانتقام والبطش والقتل والتدمير وسفك الدم، وكيف وهو يعلم أن ربه سبحانه يكره سفك الدم في غير حقه. في معركة بدر، هذه مجرد أمثلة، لما أسروهم أسروا المشركين في معركة أعز الله فيها الإسلام وأذل الله فيها الشرك، استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فكان أبو بكر وهو الرجل المؤلف في قومه يميل دائما إلى الرحمة، يقول: يا رسول الله، بنو العم والعشيرة، وأرى أن نستأني بهم ونأخذ منهم الفدية ولعل الله أن يأمن عليهم بالإسلام. فقال عمر رضي الله عنه: والله يا رسول الله ما أرى رأي أبي بكر، ولكن أرى أن تمكنني من فلان قريبي فأضرب عنقه، وتمكن أبا بكر من قريبه فيضرب عنقه، وتمكن فلان من قريبه عليا فيضرب عنقه، حتى يعلموا أنه ليس في قلوبنا هواد لهم. فهوي النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله أبو بكر، ولم يهوى ما قاله عمر، ونفذ ما قاله أبو بكر، وكان هذا هو الصواب. ولم يعاتب الله في هذا الخصوص، وإنما عاتبه الله تعالى، عاتبهم على أصل الأسر. ما كان لنبي أن يكون له أسرى، ما دمتم لقيتموهم في المعركة فكان ينبغي أن تكون هذه المعركة فيها إثخان، لأنها معركة فاصلة حتى يثخن في الأرض، فإذا لقيتم الذين كفروا يعني في الحرب فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاء. والحرب هنا قانون عادل، لأن كما قيل: فهذا دواء الداء من كل عاقل، وهذا دواء الداء من كل جاهل. المهم أن أبا بكر رضي الله عنه لاحظ جانب القرابة وجعله سببا في العفو والمسامحة، بينما عمر رضي الله عنه لاحظ جانب القرابة ذاته وجعله سببا في قتل هؤلاء المحاربين المقاتلين، ومع ذلك مال النبي صلى الله عليه وسلم إلى اختيار أبي بكر وإلى رأيه، وكان هو الصواب كما ذكرنا. المنافقون في المدينة المنورة شكلوا حزبا سياسيا سريا يتآمر على الدولة ويقوم على نقيض مبدئها، يقوم على الكفر والإلحاد والمؤامرة والتواطؤ حتى مع اليهود، يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. وكان مؤسس هذا الحزب وشيخه الأكبر عبد الله بن أبي بن سلول، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صبر عليه ولم يؤاخذه، وكان يتألف قلبه: يا أبا الحباب، يا أبا الحباب. ويأتي الناس يقولون مقتله، فيقول: نصبر عليه. حتى جاءه ولده عبد الله بن عبد الله، وهو حديث صحيح عند ابن منده وغيره، وقال: يا رسول الله، إن كنت ولابد قاتل أبي فدعني أقتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل نحسن صحبته ما دام فينا. يمرض عبد الله بن أبي بن سلول فيعوده النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه، يموت فيقدم للصلاة عليه، فيتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، وعمر هنا يعني لا يستطيع أن يصبر فيتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، تصلي عليه وقد نهاك الله وقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم؟ قال: إليك عني يا عمر، إني خيرت فاخترت، خيرت أن أستغفر لهم أو لا أستغفر، اخترت الاستغفار، ولو أعلم أني لو زدتهم على 70 لغفر لهم لاستغفرت لهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم في غاية الغيرة على دين الله ولا يجادل في ذلك أحد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو أكثر من اصطلى واكتوى بمعاناة هؤلاء القوم وعدوانهم ومؤامراتهم التي نالت حتى بيته الطاهر، وتعرضت سيدة من سيدات بيت النبوة عائشة الصديقة بنت الصديق لمؤامرة دنيئة تستهدف سمعتها وكرامتها وعفافها وعرضها، وامتلأت المحافل والنوادي بالكلام البذيء عن امرأة من أطهر النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ به الأمر مبلغه حتى سالت دموعه وصعد على المنبر يقول: من يعذرني في رجل بلغني أداه في أهل بيتي والله ما علمت عنه إلا عنهم إلا خيرا. ومع ذلك كله النبي صلى الله عليه وسلم نسي هذا كله ورفع مبدأ التسامح، فقام وتقدم وصلى على عبد الله بن أبي بن سلول، ليس هذا بل تبع جنازته إلى المقبرة وأنزله في قبره، وخلع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه ولفه فيه، شيء عظيم. ولو قيل لأحد من هو الصحابي الذي نال هذه الكرامة لتوقع أنه لم ينلها إلا رجل من أكابر الصحابة الذين ماتوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كمصعب بن عمير أو حمزة بن عبد المطلب، وتكون المفاجأة أن يقال أن هذا كله حدث لعبد الله بن أبي بن سلول شيخ المنافقين. هذا نموذج راقي وأمثلة كثيرة جدا. الأعرابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو تحت شجرة فرفع السيف، أخذ السيف ورفعه وقال: من يمنعك مني يا محمد؟ غورة ابن الحارث. قال: الله. فسقط السيف من يده فرفعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لو من يمنعك مني؟ قال: لا أحد. لكن قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: لا، ولكن أعاهده أن لا أحاربك ولا أكون مع قوم يحاربونك. فخلى النبي صلى الله عليه وسلم سبيله. فتح مكة بعد سنين طويلة صادروا أراضي المسلمين وبيوتاتهم وأموالهم، وطردوهم من ديارهم بغير حق، وقتلوا منهم من قتلوا، وعذبوا من عذبوا. ومن يعرف من لا يعرف قصة ياسر أو قصة سمية وموتهم تحت التعذيب: فلتصطبر سمية وليصطبر عمار فإن لن تلاح يا ياسر عقب الدار. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم طوى صفحة جديدة صفحة وفتح صفحة جديدة، ولم يؤاخذ أحدا بما مضى، ولم يقل محاكم التفتيش بمكة، بل دخل المسلمون مكة ولم يقتل إلا أفراد يعدون على أصابع اليد الواحدة. تولى أبو بكر رضي الله عنه وكان مألفة في قومه كما هو معروف وفي المسلمين. تولى عمر وكان قويا ولكنه لم يتعد حدود الله عز وجل، بل كان وقافا. ولما في قصة الحر بن قيس لما جاءه الرجل وقال: هي ابن الخطاب، فوالله لا تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل، فغضب عمر رضي الله عنه لأن الرجل أطلق كلمة كبيرة وكأنه يعني يريد أن يتصدر بها في المجلس دون أن يملك لها دليلا. فغضب عمر، فقام واحد في المجلس وقال: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى يقول: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هذا من الجاهلين. فوالله ما جاوزها عمر وكان وقافا عند حدود الله، ما قال له شيء قط. عثمان رضي الله عنه قام عليه الثوار حتى حاصروه في بيته، فكف يديه ثم أغلق بابه وأيقن أن الله ليس بغافل، وقال لمن في داره: لا تقاتلوا، عفى الله عن كل امرئ لم يقاتل. علي بن أبي طالب رضي الله عنه أيضا كان له مواقف عجيبة وجيدة حتى في عهد عمر رضي الله عنه وعثمان في رد الحق إلى نصابه، ولعل من أمثلتها قصة المرأة التي دعاها عمر فأسقطت وقالت: ويلي، ماذا يريد بي ابن الخطاب؟ ومن الهول والرعب سقط جنينها. فاستشار عمر الصحابة فقال له عبد الرحمن بن عوف وعثمان: أنت لم تعمل خطأ وإنما دعوتها للتحقق من أمر، فليس عليك شيء. فقال: ما تقول يا أبا الحسن؟ قال: والله يا أمير المؤمنين، كانوا صدقوا فقد أخطأوا، وإن كانوا كذبوا فقد غشوا. أرى أن عليك أن دية هذا الجنين. فقال عمر رضي الله عنه: أعوذ بالله أن أكون في أرض ليس فيها علي. ثم دفع الدية. ومع ذلك علي رضي الله عنه وأرضاه يعني حارب الخوارج لأنهم خرجوا عن الطاعة، وكان علي يميل إلى القوة وإلى الحسن في المواقف السياسية، وكذلك قتل وأعدم أولئك الذين ادعوا ألوهيته، وكان مجموعة من الناس خرجوا وادعوا لعلي أنه إله فأحرقهم، وهو يقول: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. وكذلك قاتل أهل الشام على ما هو معروف. بعده جاءت الدولة الأموية. معاوية مؤسس الدولة الأموية كان رجلا حليما شهيرا بالحلم، حتى أنه يعني كان هناك أرض للزبير بالمدينة وابن الزبير بالمدينة، وأرسل إلى معاوية أنه حصل عدوان وهدده بأن يبعث إليه جندا إلى آخره. فاستشار عمر بعض، استشار معاوية بعض من حوله بالذات ابنه يزيد، فأمره أو أشار عليه بأن يرسل جيشا لتأديبه. فكتب معاوية رضي الله عنه لوالي المدينة أن يقول لابن الزبير أن الأرض وما فيها من العمال والموظفين وغيرهم هي ملك لك، وهكذا فعل. وكان الناس يتكلمون على معاوية بحضرته بالكلام القاسي، فكان يبتسم، وربما تصرف بعضهم تجاه معاوية تصرفا لا يليق، فتجاوز عنه بسبب ما جبل عليه من الحلم. ولهذا آل الأمر أن يكون الكثيرون ممن كانوا في معسكر علي رضي الله عنه أن يرجعوا في نهاية المطاف إلى صفوف أهل الشام. وجاء في بني أمية عمر بن عبد العزيز أيضا، وكان عمر نموذجا حيا في العدل، رد المظالم وصحح أوضاع السجناء وأعاد الحقوق إلى أهلها. ومع ذلك يظل أن عمر كخليفة له اجتهاده في بعض المسائل. أذكر منها على سبيل المثال أنه نفى أحد الشعراء بعيدا عن العاصمة، وكان هذا الشاعر أظنه الأحوص. لماذا نفاه؟ لأن قال قصيدة يتغزل فيها، وربما تغزل بنساء معروفات، ومن ضمن ما كان يقول: سيبقى لها في مهجة القلب والحشى سريرة حب يوم تبلى السرائر. فنفاه، ويعني أكثر من واحد استشفعوا إليه أن يعيده فلم يعده، وقد تعقب هذا الموقف عدد من العلماء والفقهاء، وقالوا إن هذا يعتبر غريبا على سيرة عمر بن عبد العزيز، وإن كان عمر رضي الله عنه مشهورا بالورع والتقوى، ولكن هذا غريب على سيرته. والرجل الذي اقتفى عمر بن عبد العزيز أثره وهو عمر بن الخطاب كان يعفو في مثل هذه المناسبات، كما عفى عن الحطيئة في المواقف الشهيرة. لعل من الأمثلة في مجال التسامح قصة الإمام أحمد، وهي نموذج حي في الواقع. فالإمام أحمد جلد وسجن وعذب وأوذي وفتش بيته مرات عديدة ونقل، ويعني أصابه العديد من الآفات في بدنه بسبب الضرب، ومع ذلك لما قيل له فيما بعد عن هذه القصة سامح المأمون وعفى عنه وقال رحمه الله: أي شيء أستفيده إذا عذب الرجل بسببه؟ وسامحه، وكان يعني رحمه الله نموذجا حيا للترقي والارتقاء والتعالي عن معاناة النفس وعن آفاتها في مثل هذا الموقف. ولعل هذا درس لنا معشر الحنابلة على وجه الخصوص، كما هو درس لكل من يخطفون آثار العلماء في التسامح والعفو، وأن نقدم هذا الجانب على جانب الغضب أو جانب الانتقام، وندرك أنه أن الله تعالى يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سوى. فيما يتعلق بالدولة الإسلامية عبر عصورها، يكفي أن أقول أن غير المسلمين عاشوا في ظل الدولة الإسلامية عبر هذه العصور الطويلة: دولة بني أمية، ثم بني العباس، المماليك، الأتراك. أكثر من 1400 من السنين عاش غير المسلمين من الأقليات الموجودة في مصر أو في الشام أو في العراق أو في ما وراء النهر أو في غيرها، عاشوا تحت ظل الحكم الإسلامي محفوظ الكرامة. وأما الطوائف الإسلامية من غير أهل السنة فكذلك، ولولا أنهم عاشوا محفوظ الكرامة طيلة هذه السنين لما وجدنا أنهم اليوم موجودين في كل بلد إسلامي. فالطوائف بقيت تحت حضانة الأمة الإسلامية حكومة وشعوبا. الإسلام بعث بالدين الحق، بعث بالمحافظة على الضروريات الخمس كما يسميها الأصوليون، وهي أن مقصد الشريعة ومقصد الحكومة أيضا يدور حول حفظ النفس والحياة وحفظ المال وحفظ النسل وحفظ العقل وحفظ الدين. وأزيد على هذه المعاني الخمسة حفظ الاجتماع، فهو يجب أن يكون ضروريا سادسا ينبغي المحافظة عليه، بمعنى حفظ المبادئ والأسس التي يقوم عليها بناء المجتمع، بما في ذلك حفظ حقوق الناس وحرياتهم ومصالحهم وإقامة العدل بينهم وحفظ الكرامة الإنسانية إلى غير ذلك من المعاني. النقطة الثانية حالات غياب التسامح في التاريخ الإسلامي. وفي الواقع أن ثمة حالات كثيرة جدا من غياب التسامح في التاريخ الإسلامي، وقد كتب لي أن أطلع على كتاب اسمه موسوعة العذاب في 7 مجلدات، كتبه باحث عراقي اسمه عبود أو عبود الشالجي، وقد قرأت هذا الكتاب خلال الأيام الماضية، فكأني أعيش في حلم مرعب، لأن في هذا الكتاب من صور وأنماط الإطاحة بالكرامة الإنسانية، بدءا من الكلمة الشديدة أو عطة الأذن إلى الجلد إلى السجن إلى القتل إلى التمثيل إلى صور وأنماط من القتل ربما لا يخطر في بالك كيف يتوصل إليها العقل البشري، وكيف تتجرد الكرامة الإنسانية بحيث أن يوجد إنسان فضلا عن أن يكون مسلما أو له نوع من السلطة والولاية يقوم بمثل هذه الأعمال حتى عند أعدائه، وهو يتلقن ويتلقى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يفرد عليها. ما تقول لها كلام بني ولا تصفها بالحيوانات ولا تطيح بكرامتها، وإنما تقيم عليها الحد فضلا عن غير ذلك. نعم، نحن نقول هذه أعمال بشرية وليست حكم الله ولا حكم رسوله، ولكن وجود مثل هذه الحالات بل وكثرة مثل هذه الحالات خصوصا في أزمنة عدم الاستقرار السياسي، لأنه تبين بالدراسة أنه في أزمنة قيام الدول مثل حينما سقطت الدولة الأموية وقام العباسيون، كان هناك خلال 2 قرن من الزمان زيادة في معدل التعذيب، وكذلك في أواخر الدولة العباسية وأوائل دولة المماليك إلى غير ذلك، مما يدل على أنه ربما كان هناك دوافع وأهداف سياسية لاستقرار الحكم واستثبابه، لكن كان هذا الأمر يتعدى العدل إلى ألوان من الظلم فظيعة وفجيعة. كما ذكرت أن هذا الكتاب الذي هو موسوعة العذاب مليء وحافل بالصور المرعبة والوحشية في هذا الجانب، وغيره من كتب الأدب والشعر والتاريخ والسير ذكرت أشياء من هذا القبيل. على سبيل المثال، عبد الله بن الزبير كان أميرا بمكة كما هو معروف، فوضع سجنا ضيقا سماه سجن عارم، وسجن فيه أو سمي سماه الناس وسجن فيه محمد ابن الحنفية، ولم يكن على وثاق معه، فكان كثي العزة الشاعر المعروف، وهو كان يعني شيعي الهوى أو كان علوي الهوى، كان يقول لعبد الله ابن الزبير، يقول: تحدث من لاقيت أنك عائد، لأن ابن الزبير كان يتأول حديث يعود عائد بالبيت، تحدث من لاقيت أنك عائد، بل العائد المحبوس في سجن عارمي، فما ورق الدنيا الذهب والدنيا والمال، فما ورق الدنيا بباق لأهلها ولا شدة البلوى بضربة لازم، في قصيدة طويلة. ومن الطرائف المذكورة في موضوع التعذيب، التعذيب البسيط الضرب، أن الشعبي وكان قاضيا احتكمت إليه رجل واحتكمت إليه امرأة ورجل، فحكم للمرأة بموجب الحق والعدل الذي رآه، ولكن هذا الرجل الذي حكم عليه جعل من هذه نكتة أو قصة، وقال هو أو غيره قصيدة مشهورة يعرض فيها بالشعبي أو يشير إليه أنه ظلم، يعني من باب نظره للمرأة: فتن الشعبي لما رفع الطرف إليها فتنته بثناياها وقوسي حاجبيها، في قصيدة طويلة، فيقال أن الشعبي أحضره وجلده 30 جلدة، وقد أصاب الشعبي إن كان فعل ذلك، لكن المشهور أن الشعبي كان رجلا حصيفا، وإن كان جلد فهذا للتأديب وحفظ مقام القضاء، وإلا فإن المؤرخين يذكرون أن الشعبي مر بجارية وهي تقوم بالغسل، وخلال عملية الغسل كانت تردد هذا البيت وهي لا تعرف من هو: فتن الشعبي لما، ونسيت آخر البيت، ففتح الشعبي عليها وقال لها، كمل لها البيت وقال: رفع الطرف إليها. يعني هناك حالات تعذيب كثيرة جدا في التاريخ الإسلامي. أود تعليقا على هذه النقطة وعلى هذا الكتاب، وأيضا هناك كتاب آخر أحضرته معي اسمه تاريخ التعذيب وأصول تحريمه في الإسلام، وهذا الكتاب مختصر ذكر فيه مجموعة من ألوان التعذيب وألوان القتل المروعة حقا والتي تستوجب الوقوف وعمل إحصائيات دقيقة وتحليلا دقيقا لذلك الكتاب، مضافا إليه بيان موقف الإسلام من التعذيب والسجن والتنكيل وغيرها. لكني أحببت أن أعلق على قصة التعذيب وما يتناقض مع التسامح في التاريخ الإسلامي بعدة تعليقات. التعليق الأول أن طبيعة التوجه للتوجه الإنسان للبحث في أمر من الأمور، خصوصا لم يكون موسوعيا، فإن الباحث العراقي المذكور باحث موسوعي ومتقن ومتفنن وواسع الاطلاع وجيد المعرفة بكتب التاريخ والأدب واللغة أيضا، وكذلك لديه قدرة غير عادية على التنظيم. وأصل هذا الكتاب كان عبارة عن تعليقات على كتاب الفرج بعد الشدة للتنوخي الذي حققه، ثم رأى بعد ذلك لما توسعت المادة أن يجمعه في كتاب خاص وقد تعب. فمن طبع الإنسان أنه لما يتوجه إلى جمع شيء معين من كتب التاريخ أنه سينتقي كل ما يتعلق بهذا الموضوع، وهذا ربما يوهم بأن التاريخ الإسلامي كله هو تاريخ التعذيب، وهذه يعني قضية شعوبية يجب أن نتفطن إليها، لأن أي إنسان لو أنه مثلا جرد حالات التسامح في التاريخ الإسلامي سواء على صعيد الحكام أو القضاة أو العلماء أو العامة، سيجد بدلا من 7 مجلدات ربما لا أقول 70 بل هي إلى 700 أقرب. وربما نقول إن التاريخ الإسلامي الأصل فيه هو التسامح، والاستثناء هو حالات العكس والعنف والإقصاء التي تحصل والتي يمكن جمعها وإحصاؤها. إذا لو أن إنسانا قصد إلى جمع حالات التسامح والرقي في التعامل الموجود في التاريخ الإسلامي لوجد من ذلك الخير الكثير الطيب. فمن الخطأ أن يظن ظان بعدما يقرأ هذه الكتب أن يتخيل أن هذه الكتب تحكي واقع المسلمين. إن الحديث هنا عن 1000 سنة وليس عن سنة واحدة. ولو أنك قرأت كتاب الأغاني، وقد قرأته فعلا، لخيل إليك من خلال كتاب الأغاني أن العالم الإسلامي في تلك الفترة المتقدمة عالم مليء بالمجون والفجور والفساد والغناء وإلى آخره. لكن إذا ذهبت لتقرأ سير أعلام النبلاء للذهبي وجدت نمطا آخر مختلفا، والقصة أن العالم الإسلامي عالم واسع متنامي الأطراف، والحديث هو حديث عن قرون متطاولة، وبالتالي يوجد فيها هذا وهذا. كذلك لو قارنا ما هو موجود في التاريخ الإسلامي بما هو موجود في تاريخ الأمم الأخرى لوجدنا أن البون شاسع والفرق كبير. محاكم التفتيش مثلا التي عقدها فرناندو في إسبانيا للمسلمين وكانت يعني كانت صفحة سوداء في تاريخ أسود أيضا، أو البريطانيون الذين منعوا اليهود من دخول بريطانيا أصلا لمدة تزيد على 350 سنة، أو عصور الاستعمار سواء للعالم الإسلامي وسياسة المدن المحروقة كما هو معروف في الجزائر مثلا، والذي يرفض الفرنسيون حتى مجرد الاعتذار عنها الآن، أو حتى في غير العالم الإسلامي مثل استعمار الإنجليز لأسبانيا وقصة أكل لحوم البشر التي هي حقيقة تاريخية وليست ادعاء، أو الحديث عن الحروب الدينية في أوروبا والتي استغرقت فترة طويلة وذهب ضحاياها العديد الكبير الغفير من الناس، أو حتى الحروب العالمية التي نشهد نحن آثارها باقية إلى اليوم، وتحولت من حروب محلية إلى حروب عالمية تم جر دول العالم كلها إليها وما فيها عشرات الملايين، أو الصهيونية العنصرية التي تقوم على إلغاء اعتبار الوجود البشري والإقصاء التام للآخرين أيا كان. ولو قارنا الواقع أو التاريخ الإسلامي بهذه الأشياء لوجدنا أن الفرق شاسع، وحينئذ يحق لنا أن نقول ملكنا فكان العفو منا سجية، فلما ملكتم سال بالدم أبطحوا، ولا عجب هذا التفاوت بيننا، فكل إناء بالذي فيه ينضح. النقطة الثانية أن التاريخ الإسلامي فيه الغث والسمين، وغالبا ما يكتب التاريخ في مرحلة متأخرة، يعني تاريخ الأمويين كتب في عهد بني العباس غالبا، وتاريخ الخليفة يكتب بعد وفاته، وأيضا الغالب أن التاريخ يركز على الجانب السياسي على التاريخ السياسي، لكنه لا يتحدث عن التاريخ المعرفي والعلمي والثقافي أو عن التاريخ الشعبي أو عن التاريخ الاجتماعي، ولا يعطي أهمية واسعة لمثل هذه الأشياء. فضلا عن المصادر غير الموثقة، مثلا هذا الكتاب الذي ذكرته وغيره من الكتب، تجد غالب ما يعتمد عليه، مع أنه يعتمد على يعني قائمة طويلة جدا ومحترمة من الكتب، إلا أنك تجد مثلا الاعتماد على كتاب الأغاني وهو كتاب غير موثوق بالمرة. وصاحب أبو الفرج الأصبهاني مشهور بأنه يعني غير موثوق في دينه وأمانته ونقله، أو كتاب شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديث، أو تاريخ اليعقوبي، أو الإمامة والسياسة المنسوب لابن قتيبة وفي نسبته لابن قتيبة كلام، أو كتاب بدائع الزهور في وقائع الدهور، أو غيرها من الكتب. وأنا ضربت بعض الأمثلة، يعني هذه الكتب لا تعتمد أبدا في مقياس النقد العلمي، وبعضها يعني قد يكون مقبولا في مجال الرواية الأدبية والشعر وغير ذلك. وأضرب مثلا صغيرا، هذا المؤلف اللي هو الشيخ أو الدكتور عبود الشالجي ذكر قصة نسبت إلى حاكم أو إلى الممثل العسكري في بغداد أيام عبد الكريم قاسم. يقول كان عنده ولد في المدرسة، وقال لبعض المدرسين إنه هاتوا لي المدرس الفلاني، كان يريد هذا المدرس أن يعطي ولده دروسا إضافية خلال هذا الأسبوع، ونسي الموضوع. فبعد أسبوع استغرب أن المدرس لم يحضر، تذكر الموضوع وسأل من أوصاهم، قال لهم كنت طلبت منكم أن المدرس الفلاني، أن الرجل الفلاني يحضر، ماذا تم بشأنه؟ قال له والله حضرناه طال عمرك خلال الأسبوع الكامل، كنا نخضعه للتعذيب وحتى الآن لم يعترف بشيء. فعلق الأستاذ عبود رحمه الله على هذه القصة، والقصة عادية، علق عليها وقال إنني أعرف الممثل العسكري في بغداد في عهد عبد الكريم قاسم، وهو فلان، وهو رجل معروف بالدين والخلق الكريم، ولذلك استبعد أن تصدر عنه هذه القصة، ولكن أعرف أن أهل بغداد بطبيعتهم يحبون أن يتندروا على مسؤوليهم. في تقديري أن هذا النقد والتحليل جميل، ولو أنه أعمل هذه الطريقة في كثير من الروايات التاريخية لأعفانا من كثير من العناء الذي يجده قارئ الكتاب وكأنه يشاهد فيلما في غاية الرعب. النقطة الثالثة في موضوع الكتاب الإشارة إلى قضية الطائفية، وهي قضية موجودة في تاريخنا الإسلامي شئنا أم أبينا، وربما بعض الأقليات سواء كانت أقليات غير مسلمة أو أقليات داخل الأمة الإسلامية قد تتعرض لاضطهاد أو لظلم من بعض الناس، هذا يحدث. وأيضا يحدث توجس وخيفة، فلا تكون العلاقة على ما يرام، وربما يقع من بعض هؤلاء حركات عنف أو حركات تمرد أو يعني ما يمكن أن يعتبر يعني محاولة لنقض الواقع القائم. هذه غالبا تخرج من عباءة هذه الأقليات، وبالتالي ربما يقع على كثير منها حالات من الظلم والعدوان. فإذا تكلم هؤلاء تكلموا بلغة الجميع، ولهذا تجد البعض قد يأخذون حالة واحدة ويحولونها إلى ظاهرة عامة. النقطة الرابعة أن محاكمة التاريخ يجب أن لا تكون إلى معطيات ومعايير موجودة وحالية وعصرية وقائمة اليوم، أو أن تكون إلى رؤية الباحث الخاصة. ينبغي أن لا نتجاهل المتغيرات والمؤثرات التي تحدث بين مجتمع وآخر، متغيرات ثقافية واجتماعية وسياسية. يعني على سبيل المثال موضوع الرق، لو أن إنسان يتكلم عن الرق وحال الرقيق في التاريخ الإسلامي ربما يبدو شيئا مرعبا، لكن حينما تنظر إلى الرق بمقياس العصر الذي كان فيه، الرق كنظام عالمي، وماذا كان الرقيق يفعل به مثلا في اليونان أو عند الرومان أو غيرهم، وأنه كان هذه لغة عالمية. هنا تجد أن الموضوع إذا وضع في نصابه أصبح مفهوما. النقطة الخامسة هي قضية إسقاط الواقع على التاريخ ومحاولة الفرار من الواقع، كما ذكرت الكثيرون ربما يجمعون مثل هذه الحالات وكأنهم يريدون أن يقولوا إن العنف والقهر والقسوة التي تمارس اليوم في العالم العربي والعالم الإسلامي إنها امتداد تاريخي، وهذا في الواقع يعني ليس جيدا، بل ينبغي أن نرفع أي غطاء يبرر أو يصور حالات العدوان والتعذيب في سجون الدول العربية، وحتى مع حالات التعذيب التي حصلت، فإنني أقول إن حالات التعذيب هذه ينبغي أن يتعامل معها فيما مضى بقدر من التسامح، لسبب وهو أن الذي مضى ينبغي علينا أن نفلح في تجاوزه. وهنا يعجبني أكثر من بلد إسلامي في المغرب مثلا، كان هناك حالات ضياع وفقد وتعذيب وسجن طويل، فتم يعني تصفية هذا الملف وتصحيحه وبشكل علني وطي وصفحة وفتح صفحة جديدة. أعتقد أن العالم الإسلامي يحتاج لها، يحتاج إلى الاعتراف بأخطاء الماضي بشكل واضح وتحديد المسؤوليات، لا لنخوض معارك بين بعضنا البعض، ولكن من أجل أن نفتح صفحة جديدة ونضبط العلاقة بيننا، العلاقة بين الحاكم والمحكوم، العلاقة بين أفراد الرعية بعضهم وبعض، العلاقة بين داخل الأسرة الواحدة أن تكون قائمة على المودة والمحبة. أسباب غياب التسامح في وقت، أسباب غياب التسامح سواء في واقعنا أو في تاريخنا، يعني رصدت العديد من الأسباب. منها أولا التعصب، سواء كان تعصبا قبليا، وهذا شديد الوطأة والعمق في تاريخنا الإسلامي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، وذكر فيها الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب. أو كان تعصبا مذهبيا، أو حتى كان تعصبا دينيا، فإن الدين الحق يرفض التعصب بل هو نقيضه. وفي القرآن الكريم مواضع عديدة الله سبحانه وتعالى يوصينا فيها بالعدل حتى مع الأعداء: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وهنا التأكيد على العدل مع العدو، طبعا باب أولى العدل مع الصديق، ولكن لأن العدو مظنة ألا ينصف الإنسان في حقه وألا يستطيع أن يتغلب على نوازعه وعلى ميوله، فالله سبحانه وتعالى يأمر بالعدل ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم ذاته بالعدل. ولهذا قال أهل العلم إن العدل واجب في كل وقت، وواجب على كل أحد، وواجب لكل أحد، فلا يوجد في التشريع الإسلامي حالة يسقط فيها نظام العدل. الإسلام لم يؤسس على رؤية عرقية، فليس دينا لقبيلة ولا لجنس عربي أو غير عربي، ولا يعتمد على إقصاء الآخرين. ولهذا ساهم في صياغة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية، ساهمت الأطراف كلها من عرب وبربر وأكراد وفرس وغيرهم، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان الإيمان بالثريا لنا له رجال من هؤلاء، وأشار إلى سلمان الفارسي. ولهذا انتشر الإسلام أيضا بين الشعوب والأجناس المختلفة، وأثر فيها تأثيرا كبيرا، منهم من دخل في الإسلام ومنهم من لم يدخل في الإسلام ولكنه تشرب ثقافة الإسلام وأحب الإسلام. ونحن نجد مثلا في التاريخ من غير المسلمين من يتكلم بلغة ربما تستغرب أن تصدر من إنسان لم يعلن إسلامه. نذكر مثلا في تاريخ لبنان، أو نذكر في تاريخ سوريا شعراء يعني من جنس ميخائيل، أو من جنس يعني لا في ميخائيل خليل الله، هذا شاعر يعني تركي ربما عاش في سوريا، وله قصيدة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم: صلى الله صلى الإله على ذكراك ممتدحا حتى تؤم صلاة البعث بالأمم: يا معشر المسلمين الفخر فخركم ونحن إخوانكم في النطق والعلم، إلى غير ذلك. وكذلك شعراء لبنان: بربك قل متى لبنان ثارى ليدرك من علوج الروم ثارى، متى ابتدرت إلى السيف النصارى لتغسل بالدم المسفوح عارى، وتدرك مرة شرف الجهاد رضينا بالتفرج أن نكون فأغضينا على الظلم الجفون، نقول المسلمون المسلمون فنلعنهم ونحن الخائنون نبيع بدرهم مجد البلاد. كان هناك ثقافة إسلامية تشربها كحضارة وكقيمة كثير من عاشوا في هذا المجتمع. وفي أفريقيا ربما قبائل بأكملها لا تدين بالإسلام ولكن تجد عندها آثارا من التعاليم الإسلامية. وفي أوروبا ذاتها الثقافة الإسلامية والعلم الإسلامي كانت تدرس في معاهدهم وجامعاتهم. فلا شك أن هذا بسبب أن دين الإسلام لم يقم على أساس عرقي وإنما قام على أساس إنساني عام من التعصب الذي يمتلى به بعض الناس، الإفراط في منهجة الحياة أو الإفراط إن صح التعبير في أدلجة الحياة. يعني الحياة لا تفتقر إلى منهج، أن كل شيء لابد أن يوضع له منهج، المنهج يضبط الأصول العامة وبعد ذلك تبقى الأمور مفتوحة ومسهلة. وكلما أفرطنا وبالغنا في وضع المنهج وأدخلنا بعض المفردات والجزئيات والتفاصيل أحكمنا الإغلاق على أنفسنا وساهمنا في تقليل مساحة التسامح وبالغنا في إقصاء الآخرين. وكذلك الأدلجة يعني فيه معاني حياتية وعلاقات وتعاملات ما تحتاج إلى سؤال. إنسان تريد أن تتصل عليه لتعزيه أو لتهنئه أو لتذكره أو يعني تتحدث معه بكلام طيب، هذا ما يحتاج إلى أن تسأل هذا الإنسان هل هو على طريقتك وعلى مذهبك. إحنا النبي صلى الله عليه وسلم زار يهوديا كان إلى جواره وزاره في مرض الموت كما في صحيح البخاري وأسلم هذا اليهودي، ودعاه يهودي كما في صحيح البخاري أيضا إلى مرق، فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم شرطا أن يأتي هو وعائشة الصديقة رضي الله عنها، فرفض ورفض النبي صلى الله عليه وسلم ووفق أخيرا وذهب يتدافعان. إذن هنا نحن أمام قضية مهمة، وهي أن علينا أن لا نبالغ في منهج الحياة. المنهج يحكم الأصول العامة ويكفي فيه محكمات الكتاب والسنة الواردة بدلا من الأغراض في التفاصيل. السبب الثاني شيوع روح الصراع بيننا، وهنا أنا أسأل هل هذه طبيعة في العنصر العربي أنه يميل إلى جانب الغضب وأن شحنة الغضب عندنا نحن العرب بسبب الجغرافيا والتاريخ على حد سواء شحنة قوية، ولذلك ربما تحكم الكثير من مواقفنا وتصرفاتنا وتجعلنا نظن أن القوة والحسم هو الذي به نحصل على ما نريد، ولذلك نركن كثيرا إليها وإيماننا بها عميق، بينما الحقيقة أن الصراع هو إقصاء متبادل، والإنسان قد يذهب إليه مكرها لا مختارا. قال ربنا كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى في المعركة كما في الصحيحين أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا. نعم الحرب جزء من ناموس الحياة، ولا أظن أن أحدا يفكر بأن الحياة كلها تقوم من غير وجود العنف، لأن البشر خلقوا عندهم نوع من القابلية لهذا الأمر، ولكن فرق بين هذا وبين أن يكون الإنسان عنده رغبة وتطلع ديني إلى هذا المعنى. ولذلك تجد أن من الناس من يمارس الإقصاء بالقوة لأنه يملك القوة، ومنهم من يمارس الإقصاء يعني بالنية لأنه لا يملك القوة وفي نيته أنه لو استطاع لعمل مثل ما عمل الآخرون. وهنا أتذكر كلام الإمام ابن الجوزي وقبله أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي الذي يقول رأيت الناس لا يمنعهم من الظلم شيء إلا العجز. لا أقول الحكام والعسكر وإنما أقول العلماء والفقهاء، وهذا الكلام موجود في كتاب الفروع لابن المفلح في كتاب الطهارة في أول الكتاب، يقول رأيت أن الشافعية قد استطالوا على الحنابلة في أيام دولتهم بالسعاية والوشاية والتشهير والوصم بالحشوية وغير ذلك، فلما آلت النوبة إلى الحنابلة فعلوا بالشافعية مثل ما فعلوا به، ثم قالوا هل هذه لأخلاق العسكر وليست أخلاق العلماء، وإذا ضعف الواحد منهم أو لم يعد له سلطان ولا قوة ذهب إلى المساجد ولزم المساجد وتظاهر بالزهد. وقديما كان المتنبي يقول والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. من الطريف أن واحد يقول أنه يعني له عدو يجامله ولكنه يبصق على ظله لأنه ينتظر الفرصة التي تسنح له يوم من الأيام حتى يناجزه وينتقم. ولهذا يقولون في المثل الإنجليزي يقولون الأخلاق تبين عند القوة، في الغالب الإنسان الضعيف يتكلم عن الحوار ويتكلم عن التسامح ليس من منطلق الإيمان المبدئي بها أو التربية عليها، ولكن من منطلق أنها هي الحل الوحيد بالنسبة لها، وهذا يعني خطأ كبير. الإسلام دين لا يخطط للسيطرة على العالم، وهذا معنى يجب أن يكون واضحا. وفي القرآن الكريم: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، هذا نص محكم. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة إلا على من؟ شرار الناس. إذن عندنا يقين وعندنا عقيدة أنه سيظل ألوان من الشرك والكفر والمعاصي موجودة قائمة في الأرض، هذا يجعل المؤمن معتدلا في طموحه. بينما الشيوعية مثلا كانت تعد أصحابها بالفردوس الموعود، وأن الدنيا ستتحول إلى جنة الشيوعية، وهذا ما جعلهم يعلنون الشيوعية الحمراء والثورة في كل مكان. وهكذا النظام الغربي حتى في أمريكا الآن، عندنا ما يسمى بنهاية التاريخ لفوكوياما، وهذه النظرية تقوم على أساس أن النظام الليبرالي أو النظام الديمقراطي هو نهاية التاريخ، وهذا الفكر سوف يتحول إلى ممارسة عملية في محاولة فرضه على شعوب العالم. السبب الثالث: تضخم روح الأنانية عند الإنسان، ولهذا كثير من الناس ربما لا يراقب ذاته ويخلط بين دوافعه الحقيقية الربانية الدينية وبين الدوافع الذاتية والشخصية. ولهذا حتى الذين قتلوا عثمان، واحد منهم طعنه 10 طعنات، يقول: كانت 4 لنفسي و6 لله، وكذب. فهذا العدوان هو عدوان يعني لا يقوم على أساس ديني أطلاقا، ودافع فيه دافع نفسي، لكن هو اعترف ب4 لأنه يدركها، وأما 6 الباقية فإن الشيطان النفس وشيطان الأنا مستخفي ولم يقم هو باكتشافه، ولذلك ظن أنها لله. ولذلك جاءت العبادة في الإسلام حتى تقمع عدوان النفس وتربي الإنسان على التواضع لله سبحانه وتعالى في الصلاة والصيام والحج والزكاة وغيرها، وتربيه على يعني إدراك الدوافع الحقيقية له. بل حتى موضوع التبشير، يعني دعوة الناس للإسلام، هذه من المعاني العظيمة التي تجعل الإنسان أكثر هدوءا وأكثر أخلاقا، وتحمل الإنسان على الهدوء وعلى الصبر والإحسان. ليس هناك أحد أكثر حماسا للدعوة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أكثر حكمة. ومع ذلك في اللحظة الأخيرة لما كان يدعو أبا طالب وهو يحبه: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وجاء أبو لهب ومن حوله: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وما زالوا به حتى كان آخر ما قال أنه على ملة عبد المطلب، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم حزينا يقول: لا أستغفرن لك مالا أنهى عنك. وأنزل الله تعالى: إنك لا تهدي من أحبب، وأنزل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. هنا تلاحظ الهدوء في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع مثل هذا الموقف. حتى التبشير هو يعني الدعوة تربينا على التواضع وعلى التسامح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المتفق عليه: في كل كبد رطبة أجر. يعني إذا سقيت إنسان عطشان حتى لو بغير نية فأنت مأجور، لكن إن كان بنية الإحسان فأنت مأجور أكثر، وإن كان بنية تحبيبه للدين والإسلام وتقديم القدوة الحسنة فهذا أيضا نور على نور. السبب الرابع: ضعف الخبرة. ولا شك أن هذا يحدث نقصا في الفقه، فإن معايشة الإنسان لأكثر من نموذج تقوده إلى التسامح، بينما معايشة الإنسان لنموذج واحد تجعله فقيرا في التعامل مع المخالفين. يوم من الأيام ركبت الطائرة وكان معي مجموعة من الشباب مسافرين إلى إفريقيا، فقالوا لي: شيخنا ذاهبين إلى دولة كذا أو مدينة كذا للأضاحي، والبلد أكثر سكانه غير مسلمين، هل يجوز أن نصافح غير المسلم؟ هل يجوز أن نضحك له؟ هل يجوز أن نقعد في مقعد هو فيه؟ فاستغربت وقلت: إذا كانت هذه الأسئلة عندكم فما الذي حددكم أن تذهبوا؟ كان يفترض أن تتعلموا هذه الدروس قبل أن تذهبوا إلى هناك، أن تذهب إلى أقوام لتدعوهم وقد وليتهم ظهرك، أو استكثرت أن تصافحهم حتى احتجت أن تستفتي في ابتسامة. هذه قضية إنسانية ما تحتاج إلى استفتاء. قد يستشهد بعضهم بقصة الإمام أحمد رحمه الله، ويروى عنه أنه كان إذا رأى أحدا من المشركين أو غيرهم أنه طأطأ رأسه وقال: لا أنظر إلى وجوه أهل النار. ولا أظن أن هذه قصة صحيحة عن الإمام أحمد، لكن حتى لو صارت فهذا ذوق شخصي عاشه الإمام أحمد، بينما نحن نعلم أن موسى عليه الصلاة والسلام جاء إلى فرعون وخاطبه وكلمه وعيسى جاء إلى قومه وهود والأنبياء من قبلهم ومحمد صلى الله عليه وسلم وخاطبهم بالكلية يا أبا فلان، وجلس في مجالسهم وصبر عليهم وتخلق معهم بالخلق الحسن كما وصفه ربه وإنك لعلى خلق عظيم، ولا يمكن الإصلاح والتصحيح إلا من خلال هذا المعنى. فهذه قضية ينبغي أن تكون واضحة ومفهومة. السبب الخامس هو الفهم المغلوط للتدين، مثلا موضوع العزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، هذا معنى صحيح، الاعتزاز بالدين بحيث الإنسان لا يشعر بالخجل أو العار أو الانهزامية من تمسكه وانتمائه لهذا الدين، لكن هذه العزة أحيانا تتحول عند أحد من الناس إلى نوع من الكبرياء الشخصية التي تجعله ربما يعني يتعالى أو يتكبر حتى على أخيه المسلم، أو الخلط بين الانتماء للدين وبين الرأي الخاص. يعني كونك مسلما هل يعني أن كل ما تقول وكل ما ترى وكل ما تصل إليه من قناعات أنه محكوم له بالصوابية المطلقة لمجرد أنك مسلم، بحيث تكون أنت كما يقول أحدهم أنا أمتلك كل الحقيقة؟ لا أحد يمتلك كل الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى. المسلم يمتلك أصول الحقيقة العامة التي هي القواعد الإيمانية، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأركان الإسلام، هذا لا شك أنه معنى صحيح، لكن قد يجتهد في مسألة فرعية ولا يحالف الصواب فيها، أو في مسألة واقعية أو في قضية سياسية أو اجتماعية، وهو بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. حين يظن الإنسان أن لديه كل سؤال جوابا، فهذه مشكلة كبيرة جدا، حين تظن أن لديك لكل سؤال جوابا، بل تذكر قول الله سبحانه وتعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وكيف لقن الله تعالى أنبياءه ورسله كما في سورة طه، وقل رب زدني علما. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسائل فقال لا أدري، منها أنه سئل صلى الله عليه وسلم عن أحب البقاع إلى الله فقال لا أدري حتى أسأل جبريل. فالتواضع لله تبارك وتعالى بأن يعرف الإنسان أن له كما قيل فقل لمن يدعي علما ومعرفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء.
شكرا جزيلا لفضيلة الشيخ على هذه المحاضرة القيمة.
حاجة أنا أستاذ يعني
أنا
انتهيت بس أنا اكتشفت اللي استغربت شنو الورق بس بسرعة أثري ناسي الحديث عن مفهوم التسامح اللي هو يعني، لكن من باب يعني تحسين الحاكم كما يقال توضيح الواضحات من أشكال المشكلات، لكنه قد يحدث نفسا التسامح المطلوب لكن لا بد له من حدود، يعني ما في شيء تسامح مطلق. بس تفضل.
نعم، أن الأسئلة التي وردت بعضها يمسها بالقضية وهي أسئلة كثيرة، لو أراد قضية الشيخ أن يجيب عنها كل هذا قضينا الليلة كلها وقت وربما كنا بعض ساعات النهار، بعضها يمكن أن تكرر وبعضها أجيب عليها، يعني بعض الوسائل في الوقت مبكر من المحاضرة ولم يتوقع أن يتناول الشيخ ربما لم يتوقع أو هذه القضية بالذات أو كيف، فأجاء بالأسئلة تطرح يعني أشياء ذكرت مثل التسامح مع النفس مثلا، هل يدخل هذا في اطار التسامح؟ لكن قبل ان ندخل في الاسئله هناك طلبات للتعليم، ساعطي الفرصه لبعض الاخوه الذين طلبوا التعليم في حدود لا تدقق على الدقه، فالذي طلب الاول هو الاستاذ محمد
التسامح والصفح والتسامح والعقل، كنا نتوقع ان الدكتور سليمان سيتحدث عن التسامح بمعنى الثقافي الحديث، موضوع الصحافه، موضوع وسائل الاعلام، والذي يكون منطبقا عاده او منطبق السياقات المذهبيه والسياقات الطائفيه، وهو علاقه الاسلام بالاخر، او علاقه المسلم بالمسلم داخل البيت الاسلامي، او علاقه السني بالسني داخل البيت السني. هذا هو المتوقع ان الدكتور سليمان الذي يتوقع ان يتعلق على تنظيم القدس انه اسهل من الممارسه. نريد ان تعليق حول هل بالفعل التنظير الان من خلال يعني الانفتاح الاعلامي وشهوه الظهور، ما الخطوه؟ هل ممكن نفسر على انه شهوه ثقافيه وشهوه ظهور؟ القران الكريم حقيقه مره لكلام حساس وارجو انه يقبل مني ورغبه الدكتور سليمان يعني يعلق عليه. فيما يتعلق بالقران الكريم، القران يتعرض الان لاعاده سطر مستقر ولا هجمه او تاويل من قبل مساله التسامح. نحن المؤمنين نعرض التسامح بما عرض به القران الكريم، لكن الاخر ربما الذي يستهدف هذا الموت المقدس يرى ان التسامح ليس هو ما هو مطروح في القران الكريم. فعندما مثلا تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم والجوانب الايجابيه والتسامح، سياتي وذكرنا قراءه الانترنت وهو تصور منحرف، نرغب من الدكتور سليمان ان يعدل هذا التصور المنحرف الى مساره الطبيعي. فعندما كان مثلا الانبياء متسامحين مع شعوبهم، كيف نستطيع مثلا ان نفسر جانب التسامح عند النبي نوح عليه السلام عندما يقول ربي لا تذر على الارض من الكافرين ديارا؟ برفع الدكتور سعد على موقف امير المؤمنين عثمان بن عفان عندما حفر الخوارج ويقول سمعت عليه، يعني هل التصرف امير المؤمنين عثمان امام الخوارج، هل نستطيع ان نقول انه مدرسه من مدارس التسامح؟ بشيء لو كان ابو بكر الصديق او عمر بن الخطاب او علي بن ابي طالب تعرضوا لنفس الموقف لاتخذوا اجراء اكثر شده دون ان يقلل من اهميه هذا الاجراء من التسامح. يعني نريد اعاده تفسير التسامح في موقف امير المؤمنين عثمان. دكتور، مساله اعاده قراءه التاريخ حتى نفس الشيء الافضل والحفظ التاريخ، لابد من اعاده قراءه التاريخ. اذا كان التاريخ كتب باقلام مذهبيه، إذا التاريخ سيعاد قراءته، وغير مذهبية أيضا، فكيف نستطيع أن نستفيد من التاريخ إذا كان هذا الجرح التاريخ بالطريقة المذهبية الإسلامية أو بالطريقة المذهبية الإسلامية؟
هناك توقع عليك أيضا من الأستاذ بدر المحر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بداية أتوجه الحقيقة بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور سليمان العودة على هذه المحاضرة القيمة، والشكر ممتد ومتواصل للنادي الذي على اعتراف فضيلة الشيخ وعلى هذه المبادرة كلها. مكافأة الحقيقة تكمن في نقطتين وملاحظة على ما ورد في محاضرة الشيخ سليمان. أعتقد جازما أن التسامح هي ثقافة وعلم، ولا تتأتى هذه الثقافة إلا من خلال التنشئة والتعليم وتقصير فضيلة الحوار، لأنه عندما نقصر فضيلة الحوار فإننا نقصر
المسائل المضبوطة التي أحيانا ينشأ عنها غلوا وبعدا عن المستقيم. وبالتالي أعتقد أن التسامح ليس في الحقيقة هي مجرد طرح نظري ولكنها تنشأ أعتقد أنه ما يحمل الحقيقة في عالمنا في العالم العربي والإسلامي من هذه الحدود الفعل القومية تجاه الآخر هي الحقيقة ما هي إلا رد الفعل الحقيقة لما وقع على عالمنا من ظلم وجور واستعمار الحقيقة من كذا الدول الكبرى والقضية الفلسطينية الحقيقة هي أكبر دليل والصور الكاريكاتيرية التي صارت في أشهر البلد الأوروبي دليلا لا يحتاج إلى في ظل النقطة الثانية في ظل الحديث عن التسامح ما هو رصيد هذا التسامح في العلاقة السنية الشيعية وموقفنا عندنا كأهل السنة من ما يدور الحديث في الساعة الآن أختم طبعا في نقطة موضوع ثالثة في ظل الحديث عن التسامح الله سبحانه وتعالى يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يحب الجهر بالسوء من القول
لا يحب الله الجهر
لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم كيف يتم يعني الموازنة بين الحديث عن التسامح وبين هذه الآية الكريمة النقطة الأخيرة ذكر الشيخ في ختام محاضرته أن الحقيقة لا يملكها إلا الله أنا أضيف أن الحقيقة لا يملكها إلا الله والرسل فيما علموا عنهم فيما علموا فيه عن الله سبحانه وتعالى شكرا جزيلا
المتحدث الثالث والأخير هو الأستاذ فيصل السوري
السلام عليكم السلام ورحمة الله
أشكر المحاضر الكريم على ما أفضل في هذه الأمسية المباركة التي تتعلق بموضوع التسامح الحضاري الذي هو ضرورة دينية ومطلب شرعي حتى القرآن على ذلك في أكثر من موضع سواء يمس قضايانا الداخلية أو ما يتعلق بقضايا المسلمين عليهم من القوارب الدينية الأخرى طبعا خرج الشيء كثير من القضايا ولكن أنا أذكر شيء في القضايا الداخلية في قضية القتل كيف أن الإسلام طلب بالتسامح والصبر في قضية الدم بقوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان وكذلك قضية المصفح عندما منع أبو بكر الصديق اليد التي كانت سخاء عليه فأنزل الله تعالى فيه قوله تعالى وليعفوا وليصفحوا ولا تحبون يغفر الله لكم وقصة الدقي الدمشقي عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ادعوا على دوس فرفع الرسول صلى الله عليه وسلم يده وقال اللهم اهد دوسا اللهم اهد دوسا اما ما يتعلق بالقضايا بقضيه التسامح مع الطوائف الاخرى فهي في قوله تعالى وكثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين له الحق فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامره الان مطلب حتى مع اهل الكتاب من اليهود والنصارى وكذلك قصه عمر رضي الله عنه عندما لقي احد النصارى في زقة المدينة وقد اعتناه الشيء والمرض فقال الله لا خير فينا فقد أخذنا منك الجزية صغيرا وضيعناك كبيرا هذا كذا يظهر لنا جديد صورة التسامح الدين ما أردت أن أقوله أعجب أن الشيخ في بداية المحاضرة قال إن الشجاعة القلم والرأي تظهر وتتجلى عندما يكون الحديث عن التاريخ أو عندما نتكلم عن التسامح في التاريخ في حين أن لا أرى أن الشيخ قد تطرق إلى التسامح في وقتنا الحاضر في زمننا المعاصر لم يأتي بقصص، رغم أن التاريخ في زمن العصر مليء بقضية التسامح. فالتاريخ السعودي عن قصة الملك عبد العزيز ويوم الأطراف عندما عبر عن خصمه في موقعة السلة بن درويش وهو عدو الذي أجل القوم وأثار الفكرة، ومع ذلك عندما سقط في يد الملك عبد العزيز عبر وصفح وتسامح، بل أمر الطبيب أن يضمد جروح خصمه. الأمر الثاني تسامح الملك عبد الله خادم الحرمين عندما صفح وتسامح مع القوم الذين خططوا لقتله ولكن شملهم المعصوم. إذا يعني أنا أعجب الشيخ كيف أنه قال هذا القول ثم لم أره قد تحدث أو تطرق إلى قضايا في وقتنا هذا أو في زمننا هذا تتعلق بمسألة التسامح أو الصفح والعفو. وأعيد الشكر والتقدير للمحاضر وإليكم جميعا على حسن استماعكم.
شكرا للإخوة المتدخلين ونعود الآن إلى روايتين الخاصية، ولكن نحن نسأل أن نخوض في مناقشة فضيلة الشيخ. لدي سؤال لعل فضيلة يعني يأخذ بعض هذه الاقتباسات للإنشاء. السؤال من الأخ هاني الحجي في ديرة الوطن، يتساءل عن حرية المفكر في مناقشة بعض قضايا حساسة، وأعتقد أن هذا مجمل السؤال. هناك مناطق حساسة ربما أنه مثلا التسامح حيث تدخل في هذا السياق. هناك أسئلة حول التاريخ الإسلامي، وأعتقد أن فضيلة المحاضر تطرق عليها، لأنه هناك تهمة للتاريخ الإسلامي تاريخ أسود ومليء بالظلم وكذا، وأعتقد أن فضيلة تعرض لهذه الأسئلة. هناك أيضا سؤال أو مجموعة أسئلة حول الفرق بين التسامح والضعف، يعني متى يكون التسامح مطلوبا ومتى يكون ضعف. فأكثر من سؤال حول هذا الموضوع. هناك أيضا من وجهها سؤالا حول كتاب الدكتور سلمان العودة اللي هو افعل ولا حرج. أسئلة منها واحد يقول هل يعد كتاب النصير افعل ولا حرج برضا من ضروب التسامح، وهل ما قدر الوجود ضد هذا الكتاب ستكون حجر عصا في طريقكم للتسامح. وسؤال آخر حول نفس الكتاب يقول ما رأيكم في قول هذا الكتاب جعل كثيرا من أهل الناس البسطاء يأخذون بفتوى غير منطبقة عليهم وغير واقع عليهم، وذلك لأن عقلية العامة قاصرة وليست قادرة على التمييز الصحيح، وأن الفتوى لابد أن تكون قاصرة للمستلهم. السؤال الثاني حكم الكلام المخاطر غامض المخطوط في التليفون، يعني أهل إذا في بعض القضايا تخرج عن نطاق الموضوع المحاضر، يعني اسمحوا لي أن أستثنيها. هذه من القضايا المهمة التي تثيرها حرية الإنسان في الإسلام، موضوع من أحد المواضيع التي طرحت أيضا. من الأسئلة هل التسامح إزالة الفوارق العقدية بين أصحاب الملل وبين الملاهي من المسلمين؟ هذا طبعا تعرض له أحد الإخوان المعلقين. يعني في سؤال أيضا عن المجتمع الإسلامي وأنه يسعى وأنه مجتمع مثالي، وأعتقد أن قضية الشيخ تناول هذا الموضوع. فالأسئلة معظمها تتمحور حول هذه القضايا. هناك سؤال يقول ألا ترى أن التسامح أبي بكر يختلف في معناه ودلالته عن تسامح معاوية، وأنك ركزت على التسامح السياسي في التاريخ الإسلامي وأهملت قليلا التسامح الفكري والاجتماعي. وهناك سؤال واقع يعني أعتقد أنه مهم جدا قليلا، اللي هو مثلا في العلاقة بين المذاهب والموقف من غير المسلمين، وأعتقد أيضا أن هم الشيخ تعرض لهذه القضايا كلها. في الواقع معظم القضايا المشار إليها في الأسئلة مما تعرض له الشيخ، لكن لعله في تعليقه الآن وفي رده على بعض الأسئلة يزيدها تفصيلا وإيضاحا.
بالنسبة للأخ المداخل الأول والمصدوم
فأقول لأخي أنا تكلمت بعلمي المتواضع في هذه القضية وتركت ما لا أعلم أو ما لا أحسن الكلام فيه ولا الخوض فيه، فهذا مبلغي من العلم في هذه القضية. أما الرسل عليهم الصلاة والسلام والأنبياء فلا شك أنهم أئمة التسامح وقادة الموكب، ونوح عليه الصلاة والسلام لكي تعرف هل كان متسامحا أم لا تذكر أنه مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وخلال هذه الفترة الطويلة ماذا كان يصنع؟ ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يجدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما هذا يتكرر في كل مرة كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم واسترسلوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، إلى آخر ما ذكر الله تعالى في هذا السياق، يعني نواع في الأساليب والقراءة وفهم بالليل وبالنهار وبالسر وبالجهار وفراجة ومثنى وجماعة وصبر عليهم، وكان يبلغ بهم الإعراض والوقاحة أن كلما جاء ليبلغهم جعلوا أصابعهم في أذانهم على مدى 1000 سنة إلا 50 عاما، واسترسلوا ثيابهم وغطوا وجوههم لئلا يروا وأصروا واستكبروا استكبارا، ومع ذلك كان يستأني بهم ولا يكرم عجلتهم بالعقاب إلا بعدما أخبره ربه سبحانه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فهنا الأمر وصل إلى منتهاه، ولا أحد يقول أن هذا مرتبط بأصل الموضوع الذي أشرت إليه هو ما يتعلق بالمفهوم، فمفهوم التسامح لا أحد يتوقع ولا يقول لا من الفلاسفة ولا من الفقهاء والمفكرين والعلماء وغيرهم أن هناك تسامحا مطلقا بمعنى أن الإنسان لا يعقل حقا ولا يتعامل في أي موقف ويعامل الأشياء كلها بالإهمال والتفويت، هذا لا يمكن أن يحدث أبدا وليس موجودا في الحياة، بل حتى في التعريف اللاتيني لمصطلح التسامح والذي انتشر على ألسنة الفلاسفة الإنسانيين وتكرر على لسان مارتن لوثر وغيرهم من المسلمين الأوروبيين، كان التسامح عندهم لا يصل إلى درجة الصفح التي تكلمنا عنها، وإنما يقتصر على الصبر وتحمل بعض المواقف السلبية التي لا يستطيع الإنسان إلا أن يتقبلها بشيء من الألم والمعاناة، إذا لابد أن يدرك أن التسامح له حدود، وهذه الحدود ينبغي أن تكون واضحة، وينبغي أن يدرك أن ثمة فصل بين التسامح الإيجابي الجماع وبين تسويع الاعتداء على حقوق الآخرين وحرياتهم، من اسم التسامح هذا ليس تسامحا بل هذا إهمال أو هذا ضياع وتفويت للنظام. أيضا التسامح مفهوم حياتي، وهذه نقطة يجب أن تكون واضحة، التسامح مفهوم في التعامل ومفهوم في الأخلاق ومفهوم في السياسة، لكن التسامح ليس قائما على مستوى النظرية، بمعنى أن المسلم يعرف أن دين الإسلام هو دين الحق، وكل يتسامح مع الآخرين في التعامل والأخذ والعطاء وإيصال حقيقه إليه هذا كله لا غبار عليه، لكن هو عنده بينة من الرب وعنده يقين بأن النبي صلى الله عليه وسلم وخاتم الأنبياء والمرسلين وأن الإسلام وخاتم الأديان كلها ومن غير الإسلام دينا، فمن يقبل منه ولا يتسامح مع الآخرين هنا التسامح ليس معناه أن يرتاب الإنسان في دينه، ولكن معناه أن يتعامل مع المخالفين له في الدين تعاملا راقيا وتعاملا إنسانيا وتعاملا متسامحا، مع أنه يعرف بأن مبدأه أو اعتقاده صواب، ولا يمكن للإنسان أن يؤمن بالنقضين، يعني ما يمكن للإنسان أن يؤمن بأن هذا حق وهذا حق وهما معيان متناقضان. أما قصة عثمان رضي الله عنه فهو اجتهاد منه، وقد يكون بناه على أنه علم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيموت، وقد جاء في روايات صحيحة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان إذن له وبشره بالجنة على بلوة تصيبه، فكان عثمان يعرف أنه سوف يصيبه بلاء ويعرف أنه سيموت أيضا وسيقتل. وقد جاء في أيضا في روايات عديدة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام تلك الليلة وقال أفطر معنا اليوم، وكان رضي الله عنه صائما. ولهذا قرأ المصحف وأمر أن لا يقاتل لأنه لا يريد أن تثور فتنة، مع أن الحق أنه يجوز بل ينبغي في الأصل أن يدافع وأن تبنى هذه المقامات العلية، ولكن هذا أيضا حق له. فإذا تنزل عنه رضي الله عنه ورجح مصلحة يراها بحكم الظروف والملابسات فهذا الأمر يحمل على ما اختاره. أما قضية أن التاريخ كتب بأقلام مذهبية، في الواقع ينبغي أن يكون فيه اعتدال عندنا في يعني مثل هذه الأقلام. إذا كان التاريخ كله كتب بأقلام مذهبية، إذا كنت لنا أن نعرف تاريخنا، التاريخ جزء كبير من كتب بأقلام أهله، وكل تاريخ في العالم، تاريخ أوروبا أو تاريخ اليونان أو تاريخ اليهود أو تاريخ الرومان، من الذي كتبه؟ كتبه أقلامهم وتلقاه ونحن نتلقاه وندرسه ونؤمن بمبنى حقائقه. فكذلك التاريخ الإسلامي كتب بأقلام إسلامية في الغالب، وفي الواقع ليست أقلام المذهبية، لأن المذهبية ليست وصمة لكل مسلم. المذهبية قد تكون وصمة للإنسان الذي ينطلق من منطلق مذهبية ضيقة ليحاكم لها الآخرين. وأزعم أن السنة ليست مذهبية، وإنما الأمة في جملتها هي السنة في قيادتها وحكومتها عبر عصور التاريخ وفي شعوبها. ويوجد مجموعات طوائف عاشت في سلف السنة وعاشت في ظل حمايتها، وتم التعامل معها في كثير من الحالات بعدل وإنصاف كما ذكرنا. أما صورة الأخ الأستاذ بدر فهو تكلم أولا عن قضية الثقافة، التسامح الثقافة، هذا صحيح، وتنشئة بمعنى أنه تربية، وأعتقد أن هذا المعنى جيد أيضا. حينما تراقب أطفالك الصغار وهم يعبثون في المنزل، راقب كيف يلعبون فيما بينهم، فإذا وجدتم حتى اللعب التي يمارسونها لقد تتميز بالقسوة وبالضرب وبالعنف فيما بينهم، فمع ذلك أنهم بحاجة إلى نوع من التربية على الهدوء وعلى التسامح فيما بينهم بدلا من جانب الثأر والانتقام. وكذلك الحوار هو تربية وثقافة ينبغي تعويض الناس عليها، نعودهم أن يحركوا عقولهم بالحوار والأخذ والرد، بدلا من أن يكون أسرع ما يمارسونه أن يحركوا أيديهم بالبطش دون أن يتدبروا العواقب. سؤال الأخ بدر الثاني هو عن العلاقة السنية الشيعية، وهذه علاقة تاريخية، يعني الشيعة عاشوا منذ وجدوا في القرن الثاني أو في أواخر القرن الأول على تطور المذهب عندهم إلى اليوم. ومن المعروف أن الحكم كان حكما سنيا، يعني بني أمية وبني العباس والمماليك في الغالب والأتراك كلهم يعتبرون ولاية سنية، ومع ذلك ظلت هذه المجموعة أو هذه الطائفة قائمة وموجودة ومحفوظة في الحقوق، وتعايشت مع السنة في البلاد التي توجد فيها، كما تعايشت في العراق مثلا من ذلك الوقت، وكما تعايشت في لبنان وفي دول الخليج وحتى في إيران وغيرها. فهذا كان موجودا وقائما. هنا أؤكد على المعنى الذي ذكرته قبل قليل في موضوع مفهوم التسامح. مفهوم التسامح انه لا يعني ان والله يصبح الانسان لا يدري اين الخطأ واين الصواب. لا، التسامح هنا يعني ان تعرف الخطأ وتعرف الانحراف الموجود عند هذه الفئة او تلك، ولكن تحكم علاقتك معها بحفظ الحقوق وبالعدل وبالانصاف. ولذلك نحن نرى ان كما قلت الحقوق يجب ان تكون محسوبة، العدل يجب ان يكون قائما مع الناس كلهم، البر والفاسد والمؤمن والكافر لهم حق العدل ولهم حق الانصاف وايصال الحقوق، ولا يجوز ظلم احد منهم، هذا لا شك انه واجب. لكن هذا لا يعني أن وجه الناس أن هذا مسلم وهذا غير مسلم أو هذا سني وهذا غير سني وهذا على طريقة السلف الصالح وهذا ليس على طريقة السلف الصالح، هذه قضية ينبغي أن تكون واضحة ولا يكون فيها ريب ولا يكون معناها أن والله لازم أن يكون محصل ذلك أن نتهيأ ونحضر لحرب وروس في لدينا. أنا أعتقد أن الذي جرى في التاريخ ممكن أن يتكرر، بمعنى لا في العراق ولا في غير العراق لا مصلحة من التحضير لحرب، لأن لن يستطيع السنة إثناء الشيعة كما لن يستطيع الشيعة إثناء السنة، وليس مطلوبا الإثناء، بل سبحان الله حلق الإنسان الذي يعني يجوز أو يمكن قتله ليس أيضا قتله، النبي صلى الله عليه وسلم ترك قتلا المنافقين وعلم ذلك بقوله لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وهذا أحد الأسباب والمسببات لترك قتله فضلا عن أسباب أخرى معروفة. إذن ليس حل الاختلاف، وهو اختلاف لا أزعم من اختلاف شكلي ولا فقهي ولا فرعي بين السنة والشيعة، لا هو في حقيقة الأمر اختلاف عميق واختلاف يمس الأصول ويمس القواعد الكلية التي يقوم عليها كل المذهبي، مع أننا نقول أنه هناك يعني حالات من التطرف والغلو وهناك حالات من الاعتدال، إنما المقصود أنه مع الاختلاف الجذري والعميق ليس الحل هو في القتال، وإنما الحل هو في التعايش والبحث عن مصلحة مشتركة يستفيد منها الجميع، بدلا من أن يخوض الجميع حربا خاسرة لا يستفيد منها إلا أعداء الأمة من الصهاينة وغيرهم. النقطة الثالثة ما يتعلق بالجهر بالسوء، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، والذي يقول أن هذا المعنى واضح أن الله سبحانه وتعالى لا يحب إظهار القول السيء، لكن من ظلم فله الحق أن يعلن ظلمته، فيقول فلان ظلمني أو فلان أخطأ علي، وهذا من باب حفظ الحقوق أو من باب الشكوى للحاكم الذي يستطيع أن يرد الحق أو ما أشبه ذلك. أيضا ما يتعلق في المداخلة الثالثة، يعبرنا الأخوة يعني ربما نسيت الأسماء في موضوع القتل والصفح، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، هذا كلام جيد، وفي شأن أهل الكتاب الله سبحانه وتعالى قال فاعفوا واصفحوا، وحتى في شأن المشركين قال فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. وأن الشجاعة، أنا قلت أن الناس يكونوا شجعاء في نقد التاريخ ولا يكونوا شجعاء في نقد الواقع، وهذه ظاهرة موضوعية. لماذا؟ لأن نقد التاريخ لا يترتب عليه تبعات، بينما نقد الواقع قد يدفع الإنسان ثمنه أحيانا، فلذلك يعني لا يتجرع، وهذا يعني مقبول مقبول، والإنسان يخاف من الناس فيكسر، ولكن هنا أيضا ينبغي للإنسان أن يكون مرتدلا، يعني مثلا كل إنسان يأتي إلى معاوية بن أبي سفيان وهو صحابي له جلالته وقدره وسيادته، وإن كان مثل غير من الناس عليهم آخر يخطئ ويصيب، فيجعل من شخصية معاوية بن أبي سفيان مجال الطعن والنقد، ويحول حسناته إلى عيوب على قاعدة المثل الذي يقول إذا محاسن الماء لأدل بها كانت عيوبا فقل لي كيف أعتبر، ثم يأتي إلى رؤساء وصلوا إلى مناصبهم بالحديد والنار وعلى الكتف والأشلاء ويمثلهم ويعظمهم ويكتب لهم عرائض المجد السنة، هذا موقف لا يليق بالمثقف، موقف متناقض. كل نقول إذا لم تعالج الواقع ولو بذكاء وحكمة فأغلب على التاريخ ولا تنبش الموقع وتحاول أن تقول أن الواقع الذي نشهده هو مرتبط بذلك الماضي. أما بالنسبة للصفحة الواقعية فالأخ زي الخير يعني كفاني هذه المهمة من خلال الأمثلة التي ذكرها، وأنا أعتقد أنه يعني أنا وغيري كل الناس إذا رأوا المواقف الجيدة يثنون عليها سواء قالوا ذلك أو لم يقولوه. المحاضرة كانت عبارة عن التسامح في التاريخ الإسلامي، ولذلك كنت معنيا بهذا الجانب كما هو واضح. أما الواقع ففيه ألوان من التسامح، الأخ ذكر قصص من التسامح السياسية وهي جيدة، وربما نحن نحتفظ مثل ما ذكر أيضا في ملاحظته أن هناك تسامح علمي تجاوز بعض العلماء عما يخطي في حقهم، أو تسامح اجتماعي مثل تسامح الكثيرين ممن يقتل لهم يعني دم وغير ذلك، ومع ذلك يصحون ويتجاوزون ويعفون عن القاتل ابتغاء وجه الله إلى غير ذلك من المعاني الجميلة التي يبصر بها المجتمع. وكما قلت بالنسبة للتاريخ أننا لا ينبغي أن نقرأ التاريخ قراءة سوداوية، أقول بالنسبة للواقع مثل ذلك، بقدر ما واقعنا يحتاج إلى نقد وإلى إصلاح وإلى تصحيح، إننا أيضا ينبغي أن ندرك أن في واقعنا جوانب كثيرة من الخير تستحق الإشادة والذكر، ويعني هذه المناسبة وغيرها قد تكون فرصة للحديث عنها. أما الأسئلة الأخرى هذه خلاص.
أود باسمكم جميعا وباسم نادي بلد الرياض أن أوجه جزيل الشكر مرة أخرى لفضيلة الشيخ سلمان بن رجع على هذه المحاضرة الغنية بالرؤية والغنية بالثقائف والحكم والتي منحتنا شحنة كبيرة هذه الليلة. أعتقد أننا بحاجة إليها في هذا الوقت، وأنا أصر مرة أخرى على أنها فعلا قضية العصر. أول قبل أن ننتهي أن ألفت انتباهكم إلى أن النادي يفتتح هذه الليلة مع ضبط تشكيليا بمناسبة هذا اللقاء، وفي النهاية أستطيع أن أوجه الشكر لكم أيضا لحضوركم وتشريفكم ناديكم، وأن أدعوكم جميعا فضيلة الشيخ طبعا والحضور إلى تناول العشاء خارج هذه القاعة. فننال